بالمعروف والتنعيم وسهل أخلاقنا بهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. الحديث السادس عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أبيد ابن عبد مناف بن زهرة ابن إياد بن مرة ابن كعب بن لبي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنته، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أمرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تتبع به وجه الله إن ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي من أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خليفة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. نحن في باب إخلاص النية في الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية، فأين يكمن الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. أيضا محل الشاهد الكلام الثاني الذي قال له: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب النية وأهميتها في الأعمال والأقوال كلها. رامي هذا الحديث من الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيه وأمه. ما جرع رسول الله بإنسان بين أبويه وأمه يفتديه بهما إلا لسعد بن أبي وقاص، وذلك عندما قال له إني فداك أبي وأمي أيها الغلام الحرور، اللهم أجب دعوته وأصب رميته، أو كما قال يعني اللهم أجب دعوته وسدد رميته. وهذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة وكان مسددا الرمية تماما كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 270 حديثا أو 271 حديثا. وتوفي رضي الله تعالى عنه وقد بلغ من العمر نيفا و80 أو نيفا و90 خلاف في ذلك. توفي رضي الله تعالى عنه في قصره بالعقيق على بعد 7 أميال من المدينة المنورة، وحمل بالأعناق حتى دفنوه في المدينة المنورة. وقد ثبت أنه عندما ألم بقرب أجل دعا بجبة أنه كان يحتفظ بها يعني رداء، فقال كفنوني بهذا الرداء فقد شهدت به بدرا وشهدت به معركة مع المشركين وقد احتفظت بهذا الرداء لهذا اليوم. وهو الذي اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائدا في غزوة القادسية، فكان فتح القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو الفتح الذي كان له الأثر الكبير في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، بل كان دعامة من أجل دعامات الفتح الإسلامي. هذه خلاصة ترجمة لسعد بن أبي وقاص، وهو واحد من الذين بشره الله عز وجل بالجنة عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن أبي وقاص: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به، وحجة الوداع هذه كانت في آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوجع قد ألم به في مكة، فمنعه من الارتحال مع الرسول وأصحابه للعود إلى المدينة المنورة، وجاء رسول الله يعوده، وذلك هو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في عيادة المريض والبحث عن حال أصحابه وشؤونهم، يواسيهم في أحزانهم ويفرح بأفراحهم. كانت هذه عادة للنبي عليه الصلاة والسلام لا على صعيد التوصية القولية بل على صعيد السلوك والواقع العملي. يقول سعد بن أبي وقاص: فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني أن المرض قد اشتد بي ولعل الأجل قد اقترب، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي بي، وأنا ذو مال. هذه الكلمة كناية عن أن سعد رضي الله عنه كان من أهل الثراء، لأنها لا تقال إلا تعبيرا عن ذلك، يعني أصل كلمة ذو مال كناية، لأن كل إنسان ذو مال، يعني مثلا امتلك الإنسان بضع دراهم أصبح يقال عنه لغة ذو مال، لكن ليس
ليس هذا هو المعنى المراد. إنما المعنى المراد إنني رجل سريح، رجل غني. وهنا كما قال الشراح في هذا ما يدل على أن الغنى لا يكون بمجرده حجابا بين العبد وربه، فلا يجوز لنا أن نتصور أن ثراء إنسان ما وغناه يقف حاجبا أو حاجزا بينه وبين ربه عز وجل، وإلا فكيف يكون سعد بن أبي وقاص ممن بشرهم الله عز وجل بالجنة، وهذا هو شأنه ويضعه فيما يتعلق بالثراء والغنى. إنما الذي يحجب الإنسان عن الله عز وجل انهماكه في المال وانشغاله به إلى درجة يشغله عن ربه ومولاه، هذا هو الذي يحجب الإنسان عن الله عز وجل. فإذا لا الفقر يقرب ولا المال يبعد، وإنما عوارض الفقر والغنى هي التي قد تقرب وقد تبعد. فالفقر في كثير من الأحيان قد تعتريه عوارض تبعد صاحبه عن الله عز وجل وتجعله ينغمس في المحرمات من رشوة، من سرقة، من إقدام على ما لا يرضي الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح كاد الفقر أن يكون كفرا، كذلك الغنى قد تعتريه عوارض تزيد صاحبه قربا من الله، وقد تعتريه عوارض تجعل صاحبه محجوبا عن الله. فمن جعله غناه يزداد شكرا لله ويزداد قياما بحق الله عز وجل وواجباته، فلا شك ان عوارض هذا الغنى قرب ولم يبعد. ومن كان غناه مشغله منه وسبب نسيان وطغيان وتكبر على الله عز وجل، فلا ريب ان الغنى في هذه الحاله حجاب عن الله وسبب للبعد عنه عز وجل. المهم ان نعلم حقيقة اجمع عليها العلماء اخذا من كتاب الله وسنة رسول الله، هي ان حقيقة الغنى بحد ذاتها ليست لا تقرب ولا تبعد، ولكن عوارض هذا الغنى هي التي قد تقرب وقد تبعد عن الله عز وجل. وقد ذكر العلماء وفي مقدمتهم الإمام الغزالي في إحيائه، وأقول الإمام الغزالي حتى نعلم أن هذا ليس كلام فئة من العلماء، بل هو كلام حتى السالكين منه والمربين والداعين إلى الزهد. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في أصحابه وهم متنوعون مختلفون في الدخل والمال والتعامل مع الله، فيهم المكثر من المال والمشتغل بالتجارة والزراعة ونحو ذلك، وفيهم المقل المنصرف عن المال المعرض عنه كأصحاب السلطة، وفيهم من كان بين هذا وذاك، فيهم من كان يتمتع بالنعيم وأطيب الطعام ويمتع نفسه بثمار ما أكرمه الله عز وجل به من غنى، وفيهم من لا يلتفت إلى ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يقرهم جميعا إياهم من الدنيا. ولا أنكر أنا من كانوا يخرجون مع الصباح إلى أعمالهم وشؤونهم من تجارة وزراعة أو صناعة أو نحوها. ولا أنكر على من متع نفسه بالكلمات ومظاهر الدنيا وزخارفها ما دام أن الله عز وجل قد آتاه ذلك من الحلال. فالرسول كان يطلب هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. ما هي الدلالة الكامنة في النبي؟ الدلالة الكامنة أن الإنسان على يعني وضعه المادي ليس مقياسا لا لقرب ولا لبعد من الله. إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. نعم. فهذا ليس مقياسا. ولكن ما المقياس؟ مقياس القرب من الله أن يكون القلب فاردا عما سوى الله عز وجل. أن لا يكون القلب منصرفا بلهفة بتعلم بشوق إلى غير الله عز وجل. هذا هو المقياس. فأما إذا انصرف الإنسان باللهفة، أقول باللهفة بالشوق بالتعلم بالشغال الكبير إلى ما سوى الله، وليكن مالا وليكن دارا وليكن زوجة وليكن أولادا وليكن علما حتى وليكن فنا من الفنون، فإن انشغاله بما سوى الله يبعده إذا عن الله عز وجل. كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك. هذه هي الدنيا. يعني الرجل الذي يدرس الفقه، الفقه بحد ذاته علم من علوم الشريعة الإسلامية، لكنه مبذل في دراسته للفقه من أجل مال، من أجل شهرة، من أجل دنيا يسيبها، من أجل أي متاع من هذه المظاهر الدنيوية. إذا إقباله على هذا العلم يحجبه عن الله أم لا؟ يحجبه عن الله. لا. وكذلك كل الأمور الأخرى. إذا ما هو تعريف الزهد؟ الزهد هو أن يصرف الإنسان قلبه عن التعلق بشيء من مظاهر الدنيا، فلا يتعلق إلا بمن؟ بالله عز وجل. هذا هو الزهد. وليكن صاحب هذه الحال بعد ذلك موسرا أو فقيرا، هو على كل حال زهد. أما إذا كان القلب منشغلا بالدنيا منصرفا إلى الأحلام الدنيوية المختلفة منهمكا في هذه الأمنيات، فهو متعلق بالدنيا محجوب عن الله، فقيرا كان أو غنيا. نعم. إذا نعود فنصل إلى ما يقوله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يقول لرسول الله، وأنا ثمان ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلث مالي؟ ظاهر هذا الكلام يدل على أن سيدنا سعدا لو توفي آنذاك ليس له من الورثة إلا هذه الابنة. وقد قال العلماء المحققون لقد كان له ورثة من دون ابنته هذه، لكن لم يكن له من ورثته أصحاب فرق إلا هذه البنت، البنت صاحبة فرق إذا ما وجد من يعصمها. ولكن كان له إلى جانب ذلك من يرثون في التعصيب، كان له ذلك. ثم إن الله رزقه أيضا بعد ذلك مزيدا من الورثة، فرزق أبناء في تلك الفترة ما كان له من الأولاد إلا هذه البنت. والدليل على أن سعدا كان له من دون هذه البنت من يرثه بالتعصيب في الكلام التالي الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سعد: أفأتصدق من ثلثي مالي؟ يعني الثلث كافي لأقاربي. قال: لا، كثيرا. قلت: فالشطر يا رسول الله نصف. أتصدق بالنصف؟ قال لا. كذلك كثير. قلت فالثلث؟ قال الثلث يعني جيد والثلث كثير. عند المحققين من علماء الحديث معنى والثلث كثير أي أقول لك لا بأس بالثلث، ومع ذلك فالثلث أعلى الكفاية، ولو أنك لزلت عن الثلث أيضا لكان خيرا. الثلث والثلث الكثير. ترى سعد يريد أن يتصدق صدقة ماجدة في حال مرضه، أن يقصد بالصدقة أن يوصي للفقراء والمحتاجين من دون أقاربه بهذا الشطر أو هذا الثلث؟ حقيقة كلمة صدقة شرعا تنطبق على كلا الحالتين، فمن تصدق صدقة ناجزة سمي عمله صدقة، ومن أوصى بذلك أن يتصدق به بعد موته كذلك يسمى صدقة، لكنها صدقة غير ناجزة. ومهما يكن، سواء تصدق الإنسان في مرض موته صدقة ناجزة أو أوصى يعني تصدق صدقة غير ناجزة مرجعة إلى ما بعد الموت، فقد ثبت شرعا وبدليل هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتصرف بأكثر من ثلثي ماله، وإذا أراد أن يوصي فلا يستطيع أن يوصي إلا بالثلث، أو أن يتصدق صدقة ناجزة لا يستطيع أن يتصدق أيضا بأكثر من الثلث. إلا إذا وافق الورثة، لأن الشارع نهى عن هذا من أجل حق الورثة، فإذا تنازلوا عن حقهم وطابت نفوسهم فذلك شيء آخر. طيب، ما هي حيثية هذا الحكم الشرعي؟ لماذا نهاه رسول الله عن التصدق بالثلثين بالشطر ووافق على الثلث على مدد، يعني كأنه رأى أن الثلث أيضا كثير؟ لماذا؟ الجواب أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك انتظر ورثتك، قفوا عند كلمة ورثتك. إذا يوجد لسان ورثة غير هذه الابنة، قد يكون هؤلاء الورثة لا ينالون حقهم بسهم مفروض معين، وإنما ينالونه تعصيبا. هذا شيء. الشيء الثاني، لأن الله عز وجل كشف الغطاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، فألهمه الله أن سعد سيرزق أولاده وأن هذا المال سيكون من حظهم، فلماذا تتصور أنك أمام هذه الابنة فقط وأن ليس لك من الوارثين إلا هذه؟ من الذي أعلمك بهذا؟ من أدراك بهذا؟ لعل الله سيرزقك أولادا تريد أن تغامر بهذا المال كله؟ لا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، أي يطلبون المال من أكف الناس. يتكففون الناس أي يطلبون المال من أكف الناس، أو تمتد أعينهم بالطمع إلى ما في أكف الناس. المعنى واحد. هنا هذا الكلام يفتح باب حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان المتحمس في دينه قد يقول: يا رسول الله، أريد شيئا بآخرتي، أولادي سيرزقهم الله كما رزقني، أنا أريد أن أغرس
شيئا أجد جدواه وثماره بعد موتي. لا، لأنه يتصور أن ما تنفقه من المال على أهلك ليست له ثمار تعود إلى ما بعد الموت، إنما الذي يحقق لك ثمارا من الأجر والمثوبة إنما هو الصدقة على الأجانب والغرباء من المحتاجين. هذا المعنى أجاب عنه رسول الله قبل أن يسأل سعد وقبل أن يسأل أي من الناس. ماذا قال المصطفى؟ نعيد الكلام الدقيق الذي يأتي جوابا على هذه الخاطئة. وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم، أي لا يخطرن في بالك هذا التفريق. الأمر يعود إلى القصد. لم تنفق نفقة، نفقة مطلقة، أي نفقة من أي نوع إلى أي جهة تتجه بها إلى قريب أو بعيد على أن تبتغي بها وجه الله عز وجل. جعل الله هذا المال في يدك، أكرمك به، ملكك إياه تمليكا مجازيا، ولا يملك أحدنا من هذه الدنيا شيئا لا. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويؤكد هذا المعنى فيقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو ليس إلا استخلاف وليس إلا إنابة في التصرف بهذا المال عن الله عز وجل. فأنت عندما تنظر إلى هذا المال الذي جعلك الله موظفا في إدارة شأنه، في كيفية جمعه وفي كيفية توزيعه وإنفاقه، وقلت: سأشكر الله عز وجل الذي جعلني قيما على هذا المال واستخلفني فيه، فأنفق منه على زوجي وأولادي وأسرتي وأرحامي، وأجعله أداة لجمع الشمل وسبيلا لتآلف القلوب ولإدخال الفرحة كما قلنا في الدرس الماضي في النفوس. نعم، والله بهذا يرضى عن العبد وبهذا أتقرب إلى الله عز وجل. هذا هو القصد، والقصد كما قلنا لا يأتي تكلفا، لا يأتي جرا، إنما يأتي القصد عفوا عن طريق المشاعر المستكنة بشكلها طبيعي في القلب. فإن اندفعت بهذا الدافع إلى النفقة، فالنفقة إن كانت على قريب أو بعيد فلا شك أن الله يؤجرك عليها، بل إن الباري عز وجل يؤجرك على رعايتك للأقربين أكثر من الأجر الذي يكتبه لك على رعايتك للأبعد مع إهمالك الأقربين. الأقربون أولى بالمعروف. نعم، وقد جاء رجلا إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، عندي دينار، ماذا أصنع به؟ قال: أنفقه على نفسي. قال: فعندي آخر. قال: على زوجي. قال: عندي آخر. قال: على أولادي. قال: عندي آخر. قال: على أبوي. وبعد ذلك على الناس جميعا. هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في امرأتك التغيير واضح، أي حتى تلك اللقمة التي تضعها بيدك في فمها، هذه صورة لعمل بعيد جدا أن يفعله الإنسان محتسبا الأجر عند الله. الإنسان عندما يقدم على هذا العمل يتصور أنه يمارس حظا نفسيا له، لأنه عمليا في مثل هذه الحال يكون الإنسان منصرف إلى حظوظه النفسية وإلى لذة العلاقة المعروف ما بينه وبين زوجته. نعم، ألست في هذه الحال تشعر أنك تمارس متعتك هذه؟ نعم، ومع ذلك فإن الله يتوج لك هذه المتعة بالنجف. ولكن
ليكن هذا القصد ايضا مستقلا في نفسك. نعم. وهكذا يوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقيقة واضحة. هذه الحقيقة تأتي جوابا من ناحية اخرى على او عن جماعة فقراء جاءوا يسألون رسول الله سؤالا طريفا ذات يوم. حديث الصحيح موجود سيأتينا هذا في بابي. يا رسول الله ذهب اهل الدخول بالاجر، اهل الغنى سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وينفقون من فضول اموالهم. طيب نحن ليس لنا فضول اموال، وبالتالي سبقونا بدون يعني اختيار منا. فالرسول صلى الله عليه وسلم انبأهم قال: الا انبئكم بما تتصدقون به؟ تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. نعم. وفي رواية أخرى ما إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وقولا بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إلا ثم جاءوا يسألون يقولون لرسول طيب يا رسول الله سمع الأغنياء وهذا الذي قلته لنا ففعلوا ما نفعل، وبالتالي تجاوزونا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المصطفى اجاب عن هذا في مكان اخر مثل هذا المكان: الفقير يظن ان الاجر رهنا بهذا المال الذي يدفعه لمن؟ للجمعيات، للفقراء، للجهات الاجنبيه البعيده، ولا يتنبه الى ان اللقمه القصيره، الى ان القروش القليله، الى ان هذا المال القليل الذي اكرمه الله به ثم جاء فوضعه بين يدي اولاده واهله، هذا نفسه صدقه، هو نفسه صدقه. ولكن ليكن قصدك ابتغاء مرضات الله عز وجل، فاذا ابتغيت مرضات الله فان نوع العمل الذي يقوم به الاغنياء هو نفسه موجود ايضا في حياه الفقراء. والكم لا اهميه له. يعني رجل جاء إلى أهله بشيء بسيط، بهدية، يعني بمناسبة من المناسبات قدم الزوج إلى زوجته هدية ما، وشكى في قلبه قال: يا رب والله لو كنت أنا إنسانا ثريا لأدخلت السرور على قلبها بهدية أحسن. أتتصور أن الله عز وجل لا يعلم هذه الخاطرة ولا يطلع عليها؟ الأجر يكتب على قدر ما أعطي أم على قدر ما تمنى؟ على قدر ما تمنى. ونحن نضرب الأمثلة الكثيرة بهذا في هذه المناسبة لنستنهض مشاعر المسلمين من إخواننا إلى أن يعلموا هذه المعاني السامية الإسلامية في التعامل مع أهليهم. ونسمع بين الحين والآخر ويا للأسف ما يتناقض مع هذا، نسمع بين الحين والآخر عن أناس يخشون المساجد ويحضرون الدروس ويصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا، ولكنهم في معاملتهم لأهليهم كأنهم لا يعرفون الله ولا يتشعر أفئدتهم بالمخافة من الله سبحانه وتعالى. ربما تجد هذا الإنسان إذا خرج من داره ولقي أصحابه وإخوانه في المساجد أو هنا أو هنا تجده في غاية اللطف وفي غاية الخلق، فإذا عاد إلى داره لبس ثوبا آخر واتفعم وجهه وتغيرت نبرات صوته وتشنت وعاد إلى طريقة أخرى، وهنالك شيطان وظف نفسه في أن يسيء العلاقة ما بين الرجل والأهل، وفي أن وظف نفسه وآل على نفسه أن يبذل كل ما يملك من أجل أن يحبط كل ما يفعله هذا الإنسان خارج داره عندما يعود إلى داره. هذا الشيء لا يكون. نعم، إذا أردت أن تعلم مقياس قربك من الله فتنبه إلى نوع خلقك مع الناس، وإذا أردت أن تعلم أي الناس أولى يا اخي ان كان قلبك يشعر بالحب لهذه التي جمعك الله بها فلا فضل لك في ان تعبر عن حبك باللطف والرعاية وما الى ذلك، لا فضل لك في ذلك بطبيعة الحال. واما ان كان قلبك يشعر ببرود وليس فيه نبضات هذا الحب العالي، لا، فهنا ينبغي ان تعلم انك مكلف بالجهاد في سبيل الله عز وجل. هنا يظهر مدى حبك لله ومدى بحثك عن مرضات الله عز وجل. تدخل الى الدار وانت تعلم ان الله عز وجل ابتلاك بنصره، هذا ابتلاء قطع، والله ناظر الى عملك، فاما ان يكتبك من الاشقياء الذين ابغضهم الله، واما ان يكتبك من المقربين الذين احبهم الله. ثم ماذا ستختار؟ افرض ان قلبك لا يشعر بشيء من هذا الحب، نعم، ضع بين عينيك هذا الهدف السامي، يا رب سأبذل كل ما املك من اجل ان تكون راضيا عني، ساصطنع الحب، سامثل، ساتكلم باجمل الكلمات العذبه، ساحمل قلبي كل مشاعر الحب والوداد لاهلي. وادخل ومارس هذا الواجب الذي يراك الله وانت تؤديه، وانظر كيف يشرق قلبك بالسعاده والسرور. في الايام الاولى هذه الاشراقه تكون نبضاتها نبضات الشفقه، عندما تجد انك قد ادخلت السرور على اهلك بهذه الكلمات بهذا الوطن بهذه المعامله، سرورك يكون بماذا؟ بمشاعرك الانسانيه، انك قد غرست السرور في فؤاد زوجك. فاذا استمر بك الحال على هذا النحو واتجهت هذه الوجهه من اجل مرضاه الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الامر يتحول من شفقه الى حب، وعندئذ يشعر فؤادك بالحب ايضا. من الذي وضع الحب في القلوب؟ من الذي قبل؟ الباري عز وجل. استنزل مشاعر قلبك من لدى ربك سبحانه وتعالى. اما الله يا اخي يخشى الله ذلك الذي يصلي كثيرا ويتحدث في المجالس عن الدين كثيرا، فاذا ذهب الى داره اساء كثيرا الى اهله واولاده. هذا الانسان على خطر، وليعلم ان صلاته وطاعاته وعباداته كلها كانما هو عباره عن صفر على اليسار بالنسبة لي خلق كريم كلف الله عز وجل الإنسان أن ينهض به. هذا هو مطلوب كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم يقول له سعد وهو يجد نفسه وقد أثقله المرض في مكة وأصحابه يرحلون واحدا إجراء آخر عليه إلى المدينة المنورة، قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني لعلي أخلف هنا فتنتقل هجرتي وأجهد مثوبة هجرتي من مكة إلى المدينة، يعني أموت في مكة. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ليست المسألة مسألة حركية، كنت في المدينة فعدت إلى مكة إذا ذهب الأجر، لا، المسألة عائدة إلى قصدك. عندما خلفت في مكة ترى لماذا خلفت؟ ما العمل الذي قمت به؟ ما الشيء الذي نعطت به؟ إنما نعطت بعمل يرضي الله، دعوت إلى الله، علمت الناس دينهم مثلا. إذا فهذا ليس تخلفا وليس إجهاضا لهجرة أكرمك الله عز وجل بها. لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إذا هذا الكلام يعطينا دلالة عظيمة تتمم ما قلناه قبل درسين. لو أن إنسانا وجد نفسه في جهة من جهات أوروبا بعيدا عن البلد الإسلامي الذي هاجر إليه، لماذا يولد هنا؟ وما الذي أقعده في تلك الديار؟ إن خلف في تلك الديار لينهض بعمل يرضي الله وليقوم بعمل كلفه الله عز وجل به، فهو يدخل في ما قال عنه من قال عنه رسول الله: إلا ازددت بذلك درجة ورفقة. كم دعوتي إلى الله كتعليم الناس دينهم، لكن بشكل صحيح. وأما إن رأيت نفسك قد خلفت في تلك الأماكن ابتغاء جمع مال، ابتغاء دنيا، ابتغاء الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذاك الذي هاجر، ابتغاء شيء دنيوي، فانظر فإن عملك يتلون بلون هذا القصد. ولعلك أن تخلف، وهذه أيضا من الأشياء التي كشف الله بها عن بصيرة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عن المستقبل، ولعلك أن تخلف أي أن تبقى، والكلمة تخلف هنا مطلقة لا تعني التخلف المكي، أي ولعلك أن تبقى، وفيها إشارة إلى أن سعدا سيشفى من مرضه ويبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. ينتفع وقد انتفع به كثير ممن هداهم الله على يد سعد في البصرة والكوفة وأعمال العراق وهناك، ويضر بك آخر من أولئك الذين ركبوا رؤوسهم واستكبروا على الحق في غزوة القادسية فأصابهم الهلاك وقتلوا شر قتلة على يد سعد بن أبي وقاص وجنده، وهكذا. فقد صدق، لا أقول نبوءة، يعني ده لا يمكن أن يخطر في بال التنبؤ، صدق الإلهام الرباني الذي أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى سيمد من أجل سعد رضي الله عنه حتى يجعله الله جنديا يفتتح به الدنيا، فينتفع به من عرض نفسه للانتفاع، ويضر الله عز وجل به من أبى إلا أن يركب رأسه علادا. ولعلكم تعلمون أن سيدنا عمر رضي الله عنه جعل سيدنا سعد واليا على البصرة مدة من الزمن، وقد سمع ونلهي بهذه القصة درسنا، نعم، سمع أمير المؤمنين عمر أن سعد اتخذ لنفسه حاجبا أمام باب داره، فلا يأتيه إنسان إلا بعد أن يمر بهذا الحاجب، وجعل بابا أيضا، جعل باب يغلق ويفتح. فأرسل أمير المؤمنين عمر بعض أصحابه إليه أن يذهب رأسا، فإن وجدوا هذا الباب فليقتنعوه وليزيلوا هذا الحاجب، نعم، وليبلغوا ذلك سعدا رضي الله عنه. وسعد ما فعل هذا عن كبر ولا عن عناد، ولكن المسألة تختلف باختلاف الأماكن والبلاد، البصرة والكوفة وبغداد وهذه الأماكن كانت يعني بلاد يعني حديثة العهد الإسلام، وأهلها متعودون على نظام من هذا النظام، ولا يصلح شأنهم إلا ذاك. وإلا فسعد أبعد ما يكون عن أن يتخذ لنفسه حاجبا استكبارا، ولم يكن يحجب نفسه عن أحد من الناس. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاما كأن الذي حفظه إلى هذا، شوفوا رفقة شعور النبي عليه الصلاة، كلام عم يحكي لسعد في مدح كبير لسيدنا سعد: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وبشره أن تخلفه في مكة لن يضره شيئا. طيب وأصحابه يسمعون، وماذا بأصحابهم من هذا الكلام الجميل؟ صلى الله على سيدنا محمد في الشعور الرقيق والذوق السامي بدأ يقول كلاما يشمل كل أصحابه: اللهم أنت لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. هذا كلام يثلج صدر كل أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم أرض لأصحاب هجرتهم أي لا تشغ هذه الهجرة وثبت لهم أجورهم ومثيباتهم على ذلك ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا رجل هاجر واشترك في غزوة بدر ثم عاد باختياره وعاد أدراجه إلى مكة ومات فيه دون موجب. يقول رسول الله لكن البائس سعد بن خولة. هنا انتهى الحديث. يقول الراوي ولعله سعد هذا مما يسميه علماء الحديث مدرج مدرج في الحديث بدك تنتبه حتى تعرف انه هذا مو مكتوب هذا من كلام الراوي لكن البائس سعد بن خولة. هنا انتهى الحديث. يرسي له رسول الله ان مات بمكة. هذا الكلام كلام تفسيري ممن لعله من سعد وهو يروي هذا الحديث. يرسي له رسول الله ان يتألم بسبب انه بعد ان هاجر اجهض هجرته وعاد الى مكة مختارا ودون موجب ومات في مكة. نقف عند الحديث السابع ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا اتباع ما نقول والحمد لله.